إلى نحو العلا هاماته غير القرون تفتحت أزهاره وسعت إلى نحو العلا هاماته
فهم أسود المصطفى ورجاله نشروا الهدى حتى علت أركانه فهم أسود المصطفى ورجاله نشروا الهدى حتى علت أركانه تغشاهم من ربهم رحماته
والملك بعد الدنا جناته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا أيها الأحباب في أي مكان كنتم مع برنامجي وبرنامجكم حياة الصالحين، وأرحب كذلك بالإخوة معي في الاستديو، فأهلا ومرحبا بكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهل تتذكرون من هو الصالح الصحابي الجليل الذي تحدثنا عنه في الحلقة الماضية؟ تذكر يا أحمد؟ يلا ارفع صوتك، ارفع صوتك.
سعد بن معاذ.
سعد بن معاذ، أحسن، سعد بن معاذ. سعد بن معاذ سيد من؟ سيد الأوس. إذن كأننا بل حقيقة سنأخذ في هذا اليوم مستعينين بالله عز وجل سيد الخزرج. هل أحد منكم يتصور من هو أو يتوقع من هو سيد الخزرج؟ سيد الأوس سعد بن معاذ، وسيد الخزرج سعد كذلك، لكنه سعد ابن عبادة. أحسنت، أحسنت يا أسامة، أخذنا سعد بن معاذ سيد الأوس الذي اهتز لموته عرش الرحمن، واليوم سنأخذ البطل الآخر من الأنصار، والأنصار كلهم أبطال، سعد ابن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سعد بن عبادة ممن أسلموا مبكرين، ممن تقدم في إسلامه، هو أسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه في أيام بيعة العقبة الأولى، ثم بيعة العقبة الثانية، ثم استعدادهم وتمهيدهم الأمر هناك لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بل لما اختار النبي صلى الله عليه وسلم 12 نقيبا من الأنصار، يعني هؤلاء عرفاء، هؤلاء مسؤولون، التواصل بدل ما يتم مع 70 100 200 يتم مع 12، ثم بعد ذلك هؤلاء يبلغون ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به أقوامهم هناك. لماذا؟ لأن الوضع لا يساعد على نشر الإسلام في ذاك الوقت ولا على إعلان الإسلام، لأن قريش تريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم والقضاء عليه، وتريد كذلك القضاء على من اتبعه وآمن به، فكانوا يخفون إسلامهم. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم 12 نقيبا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أعني من الأنصار، وكان من هؤلاء النقباء سعد ابن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. علمت قريش باجتماع أناس من أهل المدينة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن هؤلاء يدعونه إلى أن يأتي عندهم، فخافوا من خروج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تقوى شوكته ويقوى عوده، ثم ربما يعود إليهم فاتحا، وهذا ما حصل فعلا، يعني حصل ما كانوا يخافونه، ففعلا هؤلاء آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، دعوه إلى أوطانهم، بايعوه البيعة الأولى ثم البيعة الثانية، ثم لما قويت شوكة الإسلام عاد النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 8 من الهجرة فاتحا مكة. لما علمت قريش حاولوا القبض على هؤلاء الذين اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهربوا، إلا أنهم استطاعوا الإمساك بمن؟ بسعد بن عبادة، أمسكوا بسعد بن عبادة، فذهبوا به إلى مكة وبدأوا يسومونه سوء العذاب، يضربون، يشتمون، يتكلمون عليه، يعذبون، حتى سال الدم من على وجهه وكاد أن يموت. ثم بعد ذلك جاء إليه رجل كأنه رحمه، من أنت؟ قال أنا سعد بن عبادة. من أين؟ قال أنا من سادة الخزرج. أما تعرف أحدا في مكة يمكن أن تستجير به؟ قال بلى، أعرف جبير بن مطعم وأعرف رجلا ثانيا كانوا إذا جاءوا إلى المدينة كنت أساعدهم في أن لا يظلموا وأن لا يخطأ عليهم. قال إذن نادي بأسماء هؤلاء. فنادى باسم جبير بن مطعم، فذهب هذا الرجل إلى جبير بن مطعم فقال أتعرف سعد بن عبادة؟ قال نعم أعرفه، هذا كنا إذا جئنا إلى المدينة استقبلنا وضيفنا وكذلك دلنا على الخير ومنعنا من أن نظلم هناك. قال إن قومك يعذبونه الآن وكادوا أن يقتلوه. فذهب مباشرة جبير بن مطعم فأجار سعد بن عبادة، وكان الناس في ذاك الوقت يعظمون مسألة الإجارة. قبيل ذلك يقول سعد بن عبادة وأنا بين أيدي القوم وهم يعذبونني ويضربونني جاء رجل وضيء. ما معنى رجل وضيء؟ يعني رجل
يعني في وجهه نور ووفاء،
في وجهه نور ووقار وجمال. فقلت إن يكن لي نجاء فعن طريق هذا الرجل. يقول فلما اقترب مني هذا الرجل خطوة خطوة حتى إذا وصل إلي رفع يده فلكمني لكمة أسقطتني على الأرض. يعني كان يؤمل في هذا الرجل فيقول لا نجاء لي بعد هذا الرجل، كنت أتوقع أن نجائي من هذا الرجل الوضيء المحترم وإذا هو واحد منهم. والله أعلم من كان هذا الرجل، وإلا يذكر عن أبي لهب أنه كان رجلا وضيئا. إذن المسألة ليست بمجرد الوجوه ولا الوضاءة الظاهرة على الوجه، المهمة وقرأ في القلب وصدقه العمل. سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان مشهورا بكرمه وجوده. لا، لم يكن هو مشهورا فقط، بل هو وأبناؤه وإن نزلوا وآباؤه وإن علوا، يعني أبوه وجده، كأن الكرم كان صفة وراثة فيهم، متأصلة فيهم. وجاء الإسلام زاد هذه الصفة ترسخا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول؟ إنما بعثت لإيش؟ لأتمم مكارم الأخلاق. فيأتي الإسلام على الرجل الكريم يزيده في كرمه، ويأتي الإسلام على الرجل البخيل يحاول أن يزيل هذا البخل منه. إذن الإسلام يزيد الخير خيرا ويحاول قدر المستطاع أن يقلص من هذا الشر أو أن يقضي عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح في البخاري وفي غيره خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. يعني ما يقبل منك أن تكون كريما في الجاهلية فلما أسلمت أصبحت حريصا شحيحا بخيلا، ما يقبل منك أن تكون شجاعا في الجاهلية ثم لما جئت في الإسلام أصبحت خوارا جبانا، لا يقبل منك أن تكون في الجاهلية متحدثا فصيحا بليغا ثم لما جاء الإسلام أسكت ولا تتكلم بحق ولا تنهى عن باطل، ما يقبل. فسعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان كثيرا، كان كريما، كان كريما، حتى إنه كان ينادى في آطام سعد بن عبادة وآطام أجداده. آطام جمع أطم، والأطم هو المكان قلما المرتفع. أي نعم، المرتفع. فكانوا كل يوم ينادى في أحد آطامهم، يقوم رجل ويقول يا أيها الناس من أراد الشحم واللحم والطعام والشراب فليأتي إلى أطم سعد بن عبادة أو إلى أطم دليم بن حارثة. دليم بن حارثة هذا جده، جد سعد بن عبادة. من أراد الشحم واللحم والطعام والشراب فليأتي، فيأتي الناس الفقراء المحتاجون إلى الطعام. هذا منذ القديم وهم ينادون بهذه الصورة. فجاء الإسلام فهذب هذا الكرم. ولذلك لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان الناس يتنافسون أيهم يضيف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الجميع يشارك بضيافته، الجميع يشارك بضيافته. هذا يرسل فراشا، هذا يرسل قدحا من اللبن، هذا يرسل طعاما، هذا يرسل كساء، كل يرسل. سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يرسل كل يوم جفنة إناء فيه طعام له ولأهل بيته، طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان متزوجا مجموعة من النساء. طيب اليوم أرسل سعد بن عبادة جفنة والنبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة. طيب الغد يرسل سعد بن معاذ جفنة مثلها وهو صلى الله عليه وسلم عند حفصة مثلا أو عند سودة أو عند أم سلمة. إذن كانت هذه الجفنة تلاحق النبي صلى الله عليه وسلم عند أزواجه، هذا من شدة كرمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في بداية الإسلام بنى النبي صلى الله عليه وسلم مكانا في المسجد يسمى، هذه للفقراء والمساكين، تسمى إيش؟ ليتك ترفع بالميكروفون يا شيخ.
الصفة.
الصفة هذه كانت مأوى فقراء الإسلام، أي واحد أسلم وليس له مأوى يأتي إلى الصفة، والنبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس على المشاركة لهؤلاء الفقراء، فهو يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فكان الناس يستجيبون لنداء النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء المساء ذهب بعض الصحابة إلى أهل الصفة واختار واحدا وذهب به إلى بيته حتى يأكل من طعامه، ويأتي رجل آخر من الأنصار أو من الصحابة إلى أهل الصفة ثم يأخذ رجلين، ويتكرر هذا المشهد، واحد يأخذ واحدا والآخر يأخذ اثنين. سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يذهب إلى أهل الصفة، لكن يرجع بكم؟
بالجميع.
لا ليس بالجميع، وإنما يرجع بثمانين، بثمانين شخصا كل يوم يأخذ ثمانين،
يعني عددهم يتجاوز يعني الثمانين.
عدد أهل الصفة عدد كبير، في 300-400 يقلون أحيانا ويزيدون أحيانا أخرى. وكان من أهل الصفة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم
أنت تقول ثمانين.
ثمانين
سام.
80 نعم
سم.
أي نعم. إذن يرجع بكام؟ بثمانين، يعني يأتي إلى أهل الصفة ويقول 80 يقومون معي إلى البيت، ثم يطعمهم جميعا لحبه للكرم والضيافة، يعني كأن الكرم والضيافة كالدم يجري في جسمه ما يستطيع. ولذلك وردت دعوة غريبة لسعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، دعوة غريبة ما سمعت ولا قرأت أن أحدا دعا بها، يعني أحد يدعو بالمغفرة والرحمة، الجميع يدعون بالمغفرة والرحمة والتوفيق والسداد والزوجة الطيبة والرجل الصالح. سعد بن عبادة كان يقول اللهم هب لي مجدا، طبعا مجدا في الإسلام، هب لي إيش؟ مجدا. المجد هو الرفعة والعلو، هب لي مجدا ولا مجد إلا بفعال. المجد ما يؤخذ بالكلام ولا بالأوسمة التي تعطى إياها بدون فعل، إنما تأخذها بالفعل. يقول اللهم هب لي مجدا ولا مجد إلا بفعال ولا فعال إلا بمال، اللهم إنه لا يصلحني القليل من المال ولا أصلح له، فيدعو الله أن يرزقه المال الكثير. لماذا؟ هو ما يريد أن يبني قصورا أو يشتري سيارات أو طيارات،
لأجل
أهله. لأجل إيش؟
أهله،
لأجل أهله وإطعام الفقراء والمساكين، يريد أن ينفق. فهو يعني كأنه، أنا أشبه حالته بك بهذه الصورة، كأنه إذا نظر إلى الفقراء والمساكين يصيبه هم وغم في الداخل، يريد أن يشاركهم أن يساعدهم لكن ما عنده مال، فيقول يا رب أنا المال ما يصلح لي. يعني بعض الناس هو يقول إن قلة المال ما تصلح لي، أنا ما يصلح لي إلا كثرة المال، لأن نفسي عالية أريد أن أساعد الناس كلهم، هذا فقير أريد أن أعطيه، وهذا مسكين أريد أن أشاركه، وهذا مريض أريد أن أشارك في شراء علاجه أو في دوائه، وهذا يريد للجهاد يريد أن يذهب للجهاد أريد أن أجهزه، ونبيك صلى الله عليه وسلم يريد الطعام والشراب، يريد الذهاب الإياب التخطيط التنظيم البذل العطاء أريد أن أشاركه. فهو يقول أنا عندي نفس عالية ما يصلح أن أكون هكذا بدون مال، فلا يصلح لي القليل ولا أصلح له. وفعلا رزقه الله سبحانه وتعالى الكثير ونجح في ذاك الامتحان، نجح في ذاك الامتحان. في مرة من المرات، وهذه أنا أعنون لها بذكاء في كسب الأجر، جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن عبادة، جاء إلى بيته وسعد بن عبادة قلنا هو سيد الخزرج، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدر هؤلاء الأسياد ويعرف لهم مكانتهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء إلى سعد بن عبادة ثم بعد ذلك سلم واستأذن: السلام عليكم ورحمة الله يا سعد بن عبادة، أستأذنك في الدخول. سعد بن عبادة في داخل البيت سمع النبي صلى الله عليه وسلم يسلم، فهل قال له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ادخل يا رسول الله؟ لا، رد السلام لكن لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم كررها مرة ثانية: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا سعد بن عبادة، أستأذنك بالدخول. فقال سعد بن عبادة إيش؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حتى ما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم. حتى سلم كم؟ لأن الاستئذان كم؟ ثلاثا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم الثالثة فلم يرد عليه سعد بن عبادة، رجع. فمباشرة قام سعد بن عبادة فقال: أهلا بك يا رسول الله، أنا موجود، لكني والله ما جعلتك تكرر السلام ثلاث مرات إلا استكثارا وطلبة البركة، وطلب البركة من دعائك. لأن الذي يسلم عليك هنا من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أنا رديت عليك السلام لكن أريد أن تكرر، لأنك ماذا تقول في السلام؟ السلام عليكم، إذن الأمان، السلامة، السلامة من الشرور الدنيوية والشرور الأخروية. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله. رحمة الله إذا شملتك رحمة الله فأنت في سعادة وفي فوز في الدنيا وفي الآخرة. وبركاته كذلك، بركة الله عز وجل عليك في وقتك، في مالك، في أهلك، في زوجتك، في حياتك، في تفكيرك، في تنظيمك، في تخطيطك، في وظيفتك، في صباحك، في مسائك، في شتائك، في صيفك، خلاص نزلت عليك بركة الله. وأقرب من يستجيب الله، من يستجيب الله عز وجل دعاءه هو النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول رسول الله: ترى أنا سمعت سلامك ورددت عليك لكن أريد أن تكرر علي مرة ومرتين وثلاث. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عند سعد ابن عبادة فقدم له سعد بن عبادة شيئا من الزبيب، شيئا من الزبيب، والزبيب هو العنب المجفف، هو العنب المجفف. فلما أكل النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء المشهور، أكل عند قوم، ما الدعاء الذي تقوله إذا أكلت عند قوم؟ تفضل يا أسامة.
أكل عندكم الأبرار،
أكل طعامكم الأبرار،
وصلت عليكم الملائكة،
صلت عليكم الملائكة،
وذكركم الله في من عنده،
وذكر عندكم، وذكركم الله في من عنده، وأفطر عندكم،
أفطر عندكم الصائم،
الصائمون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة، فكانت سنة للمقتدين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا أكلت طعاما عند أحد قل هذه الدعوة، يعني قل جاد الله عليكم، أكرمكم الله، أنعم الله عليكم، هذه كلها حسنة، لكن الأحسن هو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: أكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، وأفطر عندكم الصائمون، حتى ولو لم تكن صائما، حتى ولو لم تكن صائما. لا إله إلا الله. ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول مما يدل على أن سعد بن عبادة ما كان كريما وفقط، كان كريما، كان جوادا، كان قويا، شجاعا، باذلا، معطاء. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم له رايتان في الجهاد، رايتان في الجهاد، وهناك رايات تحت هاتين الرايتين، لكن الرايتان الأساسيتان رايتان. أما راية المهاجرين فكانت بيد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأما راية الأنصار فكانت بيد سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعادة ما يأخذ الراية إلا رجل شجاع، لأن سقوط الراية يشير إلى نوع من الهزيمة، فما كان يأخذ الراية إلا من يستطيع الحفاظ عليها، إلا من يستطيع الحفاظ عليها. ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى كثيرا على سعد بن عبادة وقال له نعم المرء سعد بن عبادة. والحقيقة ما سنحت لي الفرصة أن أعود للتأكد من صحة هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه نعم المرء سعد بن عبادة. سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه له مواقف عديدة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أشهر هذه المواقف ذاك الموقف العظيم الذي سأعطي مقدمة له فقط ثم أتمها إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. سعد بن عبادة أسلم قديما، هذه واحدة، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة، وكذلك شهد المشاهد كلها، شهد المشاهد كلها. في مشهد من المشاهد وهو مشهد بدر يقال إنه لم يحضر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج في بدر لأجل المعركة، إنما خرج لأجل العير فقط، لأجل قافلة أبي سفيان، لكن بعد ذلك حصلت المعركة. هذا الموقف حصل لسعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، أو لنقل بالتحديد بعيد غزوة حنين. وهنا أسأل مجموعة من الأسئلة، متى كانت غزوة حنين؟ متى كانت؟ أنا أقول لكم كانت بعد فتح مكة مباشرة. يأتي معنا السؤال مرة ثانية، متى كان فتح مكة؟
8 في الهجرة.
أحسنت، في السنة الثامنة من الهجرة، في السنة الثامنة من الهجرة، يعني ما دخل الناس في دين الله أفواجا إلا في السنة الثامنة من الهجرة. شوف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لها الآن، يعني في ما يتعلق بفتح مكة لها ما يقارب 21 سنة، والآن يدخل الناس في دين الله أفواجا. وهذه تدل على ماذا؟ على أن الإنسان لا يستعجل، لا يستعجل إيش؟
الأمور
لا يستعجل النتائج. لا تظن أنك بمجرد أن تدعو الإنسان يستجيب لك هذه الليلة أو من الغد، لا، أحيانا ما يستجيب لك الإنسان إلا بعد سنة، سنتين، 10 سنوات. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل الناس في دين الله أفواجا إلا بعد 21 سنة، إلا بعد 21 سنة، الثامنة ثم التاسعة أصبحت 22، لا في تقريبا 20 سنة، تقريبا 20 سنة أو نحوها. ثم بعيد فتح مكة مباشرة في نفس السنة، يعني في نهاية السنة الثامنة، لأن فتح مكة متى كان؟ في أي شهر؟ دائما نعتز به
ذي الحجة.
لا فتح مكة، أعطه تمام عليك يا أحمد،
رمضان.
أحسنت، في شهر رمضان، فتح مكة كان في شهر رمضان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ملاقوا العدو غدا فأفطروا، فأمرهم صلى الله عليه وسلم بالإفطار. بعد ما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من فتح مكة، قالت قبائل من بني هوازن، الآن محمد انتصر على قومه ودخل الناس معه، الآن محمد سيتفرغ لنا. هوازن أين كانت؟ في جهة الطائف، والطائف لهم سيرة غير جيدة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ذهب إليهم، سبوه، ضربوه، شتموه، جعلوا الأطفال والصغار يرمونه بالحجارة حتى أدميت رجلاه الشريفتان صلى الله عليه وسلم، طردوه، استهزأوا به، سخروا منه. فالآن انتصر، الآن سيتفرغ لكم، فما رأيكم أن نبادره قبل أن يبادرنا؟ يعني المثل المشهور عندنا، دعنا إيش؟ لا، شوف، نحن سنبادره قبل أن يبادرنا. إحنا المثل المشهور، خلينا إيش؟ نتغدى فيه قبل ما يتعشى فينا. علم النبي صلى الله عليه وسلم بما تنويه هوازن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش الإسلامي أن يستعد. يا الله، الآن انتهوا من فتح مكة، يعني الإنسان يقول دعهم يرتاحوا، لا، نشر هذا الدين لابد من التعب والمواصلة والسمع والطاعة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لابد حتى ينتشر هذا الدين. هذا الدين ما انتشر ترى بالرخاء، وما انتشر بالكسالة، صح ولا لا؟ وما انتشر بالنوام، وما انتشر بالبطالين، وما انتشر بالملاحقين للنساء والملاحقين للأطعمة والأشربة وأصحاب المتابعة للموضات. ما ينتشر الإسلام بأمثال هؤلاء. الإسلام ينتشر بالأبطال، بأصحاب التضحيات، بأصحاب البذل والعطاء، ينتصر الإسلام وينتشر بأصحاب الإقدام، بأصحاب الفكر، بأصحاب الهم، اللي يأكل والإسلام معه، ويشرب والإسلام معه، وينام والإسلام معه، ويقوم والإسلام معه، همومه دائما تدور حول الإسلام، لا حول نفسه أو شخصيته. أو ولده أو بيته أو كذا، طبعا ما يصل إلى هذه المراحل إلا أناس اختارهم الله سبحانه وتعالى واصطفاهم. نحن نحاول قدر المستطاع أن نكون ولو في ذيل هذه القائمة، يكون عند الإنسان ولو بعض الهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يغزو، هل انتهى حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: من لم يغزو إيش؟ أو يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. يعني ربما كثير من الناس ما يتيسر له الغزو، لكن على الأقل تحدث نفسك بالغزو، تحدث نفسك أنه متى ما حصل فرصة لقتال المحاربين لنا من الكفار من يهود أو نصارى أني مستعد للقتال، أني أطمع في أن أنال الشهادة. الإنسان كم سيموت؟ مرة واحدة، فيفكر حتى منطقية، ما دام أنها مرة واحدة يا رب اجعلها شهادة في سبيلك، اجعلها شهادة في سبيلك، خير من أن أموت على فراشي أو أن أموت وأنا ألعب أو أن أموت وأنا أعصي أو أن أموت وأنا غير مطيع لك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء حتى وإن مات على فراشه. طيب، هذه مقدمة للموقف الذي حصل بين سعد بن عبادة وبين النبي صلى الله عليه وسلم بعيد غزوة حنين. أكتفي بهذا القدر على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة من برنامج حياة الصالحين. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والسعادة في الدنيا وفي الآخرة، وفي أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير القرون تفتحت أزهاره وسعت إلى نحو العلا هاماته. خير القرون تفتحت أزهاره وسعت إلى نحو العلا هاماته.
فهم أسود المصطفى ورجاله، نشروا الهدى حتى علت أركانه. فهم أسود المصطفى ورجاله، نشروا الهدى حتى علت أركانه. تغشاهم من ربهم رحماته.